بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس الحج في شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. وقبل البدء في هذا الدرس، نبدأ بالنظر في الأسئلة التي ألقيت في الدرس الماضي. كان السؤال الأول عبارة عن: ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ. الفقرة الأولى تقول: العمرة واجبة كالحج. وصواب هذه العبارة أن نقول العمرة سنة على الراجح من أقوال أهل العلم. لأهل العلم قولان: قول بالوجوب قال به جماعة من العلماء، وقول بالاستحباب. ونحن ذكرنا أن الراجح هو القول بأن العمرة سنة، والعمرة داخلة في الحج، من حج كفاه ذلك، فالعمرة داخلة في الحج، فعلى الراجح أنها سنة، فيكتب خطأ ويكتب تصحيحها العبارة العمرة سنة. الفقرة الثانية: من أحرم في آخر ليلة من شعبان وأدى العمرة في رمضان فقد أدرك فضل العمرة في رمضان. هذه العبارة أيضا خاطئة، وصوابها أن نقول أنه لا يدرك فضل العمرة في رمضان، لأنه يشترط أن يدخل في النسك والإحرام في رمضان، سواء كان في ليله أو في نهاره، لكن هذا أحرم في شعبان، فمعناها أن عمرته كانت في آخر شعبان لكن أخر أعمالها إلى رمضان. فمن أراد أن يدرك فضل رمضان يكون إحرامه ودخوله في النسك في رمضان. العبارة الثالثة: إذا حجت المرأة بلا محرم فحجها باطل وعليها حجة أخرى. هذه العبارة خاطئة، والصواب أن حجها صحيح لكن تعتبر آثمة. ولماذا؟ لأن اشتراء المحرم واجب في الحج وليس بشرط، هناك فرق بين الشرط والركن والواجب، فالمحرم واجب وليس بشرط من شروط الحج، الشرط هو الذي لا بد منه في العبادة، مثل يعني الطهارة للصلاة، لكن المحرم واجب فيكون حجها صحيح لكنها آثمة، ونقول لأن المحرم واجب وليس بشرط. العبارة الرابعة: كذلك من كان غير مستطيع لكنه تكلف وحج فعليه حجة أخرى. العبارة خاطئة، وصوابها أن حجه صحيح وليس عليه حجة أخرى، وقد يعني خالف الأولى من أنه لم يكلف بالحج. العبارة الخامسة وما بعدها كلها صحيحة: الحج واجب على الفور لا على التراخي. عبارة صحيحة، وهذا على الراجح من أقوال العلماء خلافا للشافعي. ثم العبارة السادسة: إذا مر المسلم بغير ميقاته وأراد العمرة وجب عليه أن يحرم من الميقات الذي مر به. أصحاب الشام مثلا ميقاتهم من ذي الحليفة، فلو أنه سافر إلى الرياض ومر بميقات آخر، هل نقول له أنت من أهل الشام لابد عليك أن ترجع إلى ميقاتك وتحرم منه؟ الجواب لا، إنما يحرم من أي ميقات من المواقيت، لقوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمعنى أن المسلم يحرم من ميقاته أو من أي ميقات مر به. أهل الإمارات مثلا ميقاتهم من قرن المنازل من السيل، لكن لو سافروا إلى المدينة وأرادوا أن يحرموا من ميقات المدينة من ميقات ذي الحليفة فهذا جائز، ما يلزمون بأن يرجعوا إلى ميقاتهم. قلنا أيضا المواقيت المجمع عليها خمسة: وهذه العبارة صحيحة، لأن المواقيت التي أجمع عليها العلماء 5 مواقيت، وبعض الإجابات كانت أنها خطأ باعتبار أن ذات عرق وقته عمر رضي الله عنه على الصحيح كما ذكرنا، وهذا ليس في محل السؤال. السؤال عن المواقيت المجمع عليها، هذه 5 مواقيت مجمع عليها، لكن إذا قلنا ما هي المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام فحينئذ يقال 4. إذا أراد المكي العمرة فخرج إلى الحل من جهة عرفات وأحرم، الإجابة صحيحة، لأنه لا يلزم أن يذهب إلى التنعيم إلى مسجد عائشة، بل يذهب إلى الحل، يخرج من الحرم، من حدود الحرم، سواء ذهب إلى جهة المدينة أو إلى جهة الطائف أو جهة عرفات أو إلى جهة جدة، المهم أنه يخرج من حدود الحرم ويحرم ويرجع، لكن أقرب الأماكن له هو التنعيم. ذكرنا الفقرة 9، الخلاف في تحديد المواقيت الزمانية لا يترتب عليه شيء. هذه العبارة صحيحة، لأننا ذكرنا خلاف العلماء في ما يترتب على الخلاف، فالمالكية قالوا أشهر الحج الزمانية 3 أشهر كاملة، وبنوا على ذلك جواز العمرة في آخر أو في كراهية العمرة في ذي الحجة، ومنهم من قال من أخر، ينبني على الخلاف أن من أخر الطواف عليه فدية، ونحن ذكرنا أن هاتين المسألتين اللتين تترتبان على الخلاف الراجح فيهما الجواز، يجوز العمرة في أي وقت إلا لمن تلبس بالحج في أيامه، ويجوز التأخير إلى آخر ذي الحجة ولا فدية عليه، وذكرنا كلام النووي، وقلنا في آخر الكلام إن كلام النووي هو الصواب، فمعناه أن الصحيح أنه لا يترتب على الخلاف في تحديد المواقيت الزمانية شيء. في السؤال الثاني، من أدى مناسك الحج بمال حرام هل يقال إن حجه باطل، أم يقال حجه صحيح لكنه غير مقبول، أم حجه صحيح لكنه ناقص؟ العبارة ألف أو العبارة جيم هي الصحيح، إما أن نقول حجه صحيح لكنه ناقص، أو حجه صحيح لكنه غير مقبول، فهذه هي العبارة الصحيحة، لأن العلماء قالوا أن الحج صحيح، يعني لا نقول له يجب عليك أن تحج مرة أخرى، الله جل وعلا أمره بالحج مرة واحدة في عمره فهذا حج وجاء بجميع المناسك، لكن نقول غير مقبول لأنه حج بمال حرام، والله سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا أو 40 يوما، فهل معنى هذا أننا نقول له لا تصلي 40 يوم؟ الجواب لا، يصلي ويجب عليه أن يصلي، لكنه لا تقبل منه صلاته لأنه عوقب بذلك بشربه الخمر، فهذا يقال له حجك بالمال الحرام يؤدي إلى عدم قبول الله جل وعلا للحج. طيب ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يتوب وأن يكثر من النوافل والتطوعات، ولو تنفل بالحج والعمرة من مال طيب فيرجى له أن يغفر الله عز وجل له. قال بعض العلماء إن حجه باطل، لكن الصحيح أن حجه صحيح وفيه فقط عدم القبول. وأتم الحج والعمرة لله، هل تدل على وجوب العمرة؟ الجواب أنه يدل على وجوب إتمام الحج والعمرة إذا تلبس بهما. ماذا على الحائض إذا مرت بالميقات؟ هذه الغالب من الطالبات أجاب عن هذه العبارة، أن الحائض إذا مرت بالميقات ففيه تفصيل، نقول إذا كانت تريد الحج والعمرة عليها أن تحرم وتفعل مثل ما يفعل غيرها من النساء الطاهرات، وإذا كانت لا تريد الحج ولا العمرة فليس عليها شيء، وإذا كانت تريد الحج أو العمرة لكن لو أحرمت لن تجد من ينتظرها في مكة، فحينئذ نقول لها ألغي نية الحج والعمرة وانطلقي إلى مكة بدون إحرام. هذا هو التفصيل الأدق في هذه العبارة كما ذكرنا نحن في الشرح. فإذا أحرمت بالحج والعمرة فإنها تنتظر في مكة حتى تطهر، ثم بعد ذلك تحج أو تعتمر. وإذا خشيت فوات الحج أدخلت الحج على العمرة. من شروط الحج الاستطاعة، من شروط الحج الاستطاعة، وضح ذلك، يعني الاستطاعة بالذات بالراحلة وبوجود المحرم للمرأة وأن يمكنه ركوب الدابة ونحو ذلك. اذكر ثلاثة أمور مما يجب مراعاتها قبل سفر الحج، وهذه واضحة. ضعي دائرة على المسائل المجمع عليها. المسائل المجمع عليها: المسألة الأولى وجوب الحج مرة في العمر، المسألة الثانية مشروعية العمرة، والمسألة الثالثة وجوب سفر المرأة للمحرم في غير الحج الواجب، في غير الحج الواجب وفي غير الهجرة. فالعبارة صحيحة. كذلك المواقيت المكانية خمسة، المواقيت المكانية خمسة، يعني المجمع المجمع عليها خمسة. هناك مواقيت غير مجمع عليها لم نذكرها في المذكرة، ولكن الخمسة هذه مجمع عليها بين العلماء. هذا بالنسبة للأسئلة في الدرس الماضي. درسنا في هذا اليوم وقفنا عند الحديث عن التلبية، وأنه يشرع للمسلم أن يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي كان يلبي بها، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقلنا إنه يجوز أن يزيد على هذه التلبية ببعض ما ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يقول لبيك ذا المعارج، وكان يقول أيضا لبيك لا شريك لك لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، كما كان يلبي عمر. وكان أنس يقول لبيك حقا، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا. وكان ابن عمر أيضا يزيد في التلبية فيقول لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. فيجوز أن يزيد بعض هذه الأنواع، لكن هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد عن هذه التلبية؟ كثير من أهل العلم يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال لبيك حقا تعبدا ورقا، وأنه قال لبيك إله الحق، وأنه زاد بعض هذه الأنواع. لكن الصحيح أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على هذه التلبية، بل هذه التلبية هي المجمع عليها وهي الثابتة. وأما الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك إله الحق أو لبيك تعبدا ورقا فهي حديث ضعيف. والصحيح أنه لم يثبت أنه زاد صلى الله عليه وسلم على هذه التلبية. وعلى هذا فنقول المستحب هو البقاء على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الزيادة غير مستحبة لكنها غير مكروهة. غير مستحبة لأن جابر رضي الله عنه قال لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، وغير مكروهة لأنه ثبت عن بعض الصحابة الزيادة. إذن هذه الزيادة عن التلبية غير مستحبة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم يزيدون فلا يزيد، وإنما يلازم تلبيته صلى الله عليه وسلم. وهي غير مكروهة لأن الصحابة زادوا فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فمن لبى بتلبية بعض الصحابة جاز له ذلك لكنه خالف الأفضل. وقلنا أيضا أنه لا تشرع التلبية الجماعية، بل كل يلبي ويذكر ربه على حسب حاله. ما يفعله الناس اليوم من التلبية الجماعية والصراخ بها جماعة بحيث يتكلمون بصوت واحد يبدأون وينتهون، هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال قائل هؤلاء لا يعرفون ويحتاجون أن يعلموا، فنقول يعلمون مرة مرتين ثم يؤمرون بأن يقولوها. وقد كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أناس كثير من العامة ومن الأعراب، وكانوا يسمعون الرسول عليه الصلاة والسلام فيقتدون به. والسنة رفع الصوت بالتلبية، ولا يجهد نفسه في رفع الصوت زيادة على الطاقة، لحديث جبريل عليه الصلاة والسلام أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يأمر الصحابة أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، وقد كان الصحابة يرفعون أصواتهم حتى تبح حلوقهم. وهذا بالنسبة للرجال، ولكن المرأة في السنة في حقها خفض الصوت بالتلبية. ونقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن السنة في حق المرأة ألا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تسمع نفسها. نعم يجوز لها إذا كانت في حضرة الرجال المحارم أو في حضرة نساء أن ترفع صوتها بالتلبية لفعل عائشة رضي الله عنها، فقد كانت عائشة ترفع صوتها بالتلبية. وليحرص المسلم على التلبية من الميقات وإلى أن يصل إلى مكة، وإلى أن يصل إلى مكة كما سيأتي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا. هذا فضل عظيم للتلبية. قال العلماء: إذا لبى في الميقات يستحب له في بداية النسك أن يذكر ما أحرم به في تلبيته. المحرم في الميقات ذكرنا أنه إذا صلى وخرج وركب في سيارته أو على الدابة فإنه يلبي حين يركب ويتجه إلى القبلة فيقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر، ثم يبدأ يحرم فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا قال ذلك أصبح محرما. ثم إذا كان يريد العمرة فقط أو يريد التمتع استحب له أن يقول لبيك اللهم عمرة. فإذا كان يريد الحج فقط يستحب له أن يقول لبيك اللهم حجا. وإذا كان يريد أن يكون قارنا بين الحج والعمرة فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، هذا يستحب له أن يفعل ذلك. فإذا لم يفعل ذلك فلا شيء عليه. فإذا استوت به دابته يذكر النسك الذي، لأنه يجوز للحاج أو المعتمر، يجوز للحاج أن يحرم بالعمرة متمتعا، أن يكون متمتع أو أن يكون قارن أو أن يكون مفرد. فإذا أراد التمتع قال لبيك اللهم عمرة، وإذا أراد الحج فقط الإفراد يقول لبيك اللهم حجا، وإذا أراد أن يكون قارنا يقول لبيك اللهم حجة وعمرة أو عمرة وحجة. والأفضل أن يكون متمتعا، والتمتع أن يأتي بمناسك العمرة كاملة ثم يتحلل. فإذا جاء موسم الحج أحرم بالحج وانطلق إلى منى في يوم التروية. أما الإفراد فإنه إذا أحرم بالحج مفردا يطوف ويسعى ثم لا يحلق ولا يقصر لا يتحلل، يبقى على إحرامه إلى يوم الحج إلى أيام الحج. وهكذا القارن يطوف ويسعى ثم يبقى على إحرامه إلى أن يأتي أيام الحج. فالأفضل هو التمتع لما سيأتي بيانه إن شاء الله. فإذا قال المسلم عند التلبية لبيك اللهم عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا، فإنه لا يستحب له أن يقول اللهم إني نويت العمرة أو اللهم إني نويت الحج أو اللهم إني نويت العمرة والحج، لأن هذا يعتبر تلفظ بالنية. وهناك فرق بين قولنا لبيك عمرة وبين قولنا نويت العمرة، لأن السنة هو عدم التلفظ بالنية في العبادات سواء كان في الصلاة أو في الحج أو في الصيام أو في الصدقات أو نحو ذلك. إذا أراد الإنسان أن يصلي فإنه يقول الله أكبر، ولا يجوز له أن يبدأ فيقول اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر، لأن التلفظ بالنية في العبادات من البدع، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقول الحاج أو المعتمر لبيك اللهم عمرة هذا ليس من التلفظ بالنية، بل هو من باب الإخبار عما نوى بقلبه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال لبيك اللهم حجة وعمرة، فنقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن نظهر النية والتلفظ بها فإن هذا غير مستحب. وقد ذكرنا كلام العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة، يقول رحمه الله: التلفظ بنية الحج كالتلفظ بنية الصوم والزكاة والصلاة، يعني أنه لا يقول الإنسان اللهم إني نويت الحج، لكن ينوي بقلبه ويعرب عما في قلبه بلسانه فيقول لبيك عمرة. وأما أن ينطق بالنية قبل أن يدخل في النسك فيقول اللهم إني نويت كذا فهذا بدعة، لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخر كلامه. إذن المسلم بمجرد أن يقول لبيك اللهم لبيك هذا يعتبر قد أحرم، أصبح محرما، دخل في العمرة أو دخل في الحج بحسب نيته. ثم يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة وحجا بحسب النسك الذي دخل فيه، فهذا مظهر من مظاهر الإحرام والدخول في النسك. والسنة في الحج كما ذكرنا أن يبين وأن يعرب عن إحرامه الذي انعقد في قلبه بمثل هذه الكلمات من التلبية ونحوها. كذلك يستحب للمحرم في الميقات إذا أحرم أن يشترط عند إحرامه، فيقول إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. فإذا قال لبيك اللهم عمرة اللهم إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، فإنه يقول قد اشترط. والاشتراط جاء فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مفادها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، وهي ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فإن لك على ربك ما استثنيت. وهذا الاشتراط له فائدتان: فائدة الأولى أنه إذا عاقه شيء أن له أن يتحلل، يعني له أن يخرج من الإحرام. والثانية أنه متى تحلل فليس عليه شيء، ليس عليه دم وليس عليه صوم. الله سبحانه وتعالى يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني إذا أحرمتم بالحج أو العمرة ثم أحصرتم يعني منعتم من دخول الحرم ولم تستطيعوا من أداء الحج والعمرة فاذبحوا هديا. هذا في من لم يشترط، لكن من اشترط فليس عليه شيء. إذا اشترط الإنسان فليس عليه شيء. بعض العلماء يقول الاشتراط إنما يستحب لمن احتاج إلى ذلك، من كان مريضا أو كان محتاجا إلى الاشتراط من خائف من رجوعه أو نحو ذلك فإنه يشترط. وأما من كان غير خائف ولا وجل أو ليس له عنده يعني حاجة للاشتراط فإنه لا يشترط. والأظهر أنه يجوز الاشتراط لكل من أحب ذلك كما قال به جماعة من العلماء، وذكرنا هذا واقتصرنا عليه. والإحرام كما ذكرنا ثلاثة أنواع: تمتع وإفراد وقران. ونحن ذكرنا أن التمتع أن يهل بعمرة مفردة من الميقات، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه، وتكون العمرة في أشهر الحج، تكون العمرة في أشهر الحج، فهذا يقال له متمتع. من هو المتمتع في الحج؟ المتمتع أن يحرم بعمرة من الميقات وأن يكون إحرامه في أشهر الحج ثم يفرغ منها تماما، وبعد ذلك يهل بالحج من عامه، إذن هذا يقال له متمتع. أحرم بالعمرة وإحرامه في أشهر الحج ثم انتهى من العمرة وحج في نفس السنة، فإذا أحرم في رمضان بعمرة وانتهى منها ثم حج لا يقال له متمتع، لأن العمرة لم تكن في أشهر الحج. وهكذا إذا أحرم بعمرة في أشهر الحج ولكن لم ينتهي منها وأدخل عليها الحج، أحرم بالعمرة طاف وسعى ثم لم يحلق ولم يقصر وقال سأدخل الحج على العمرة وأصبح قارنا، هذا لا يقال له متمتع وإنما يصبح قارنا. وهكذا إذا أحرم بالعمرة في شوال في أشهر الحج، ولكنه لم يتيسر له الحج في نفس السنة، هذا لا يقال له متمتع إذا حج في السنة التي بعدها، فهذا لا يقال له متمتع. وهكذا إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وانتهى منها ثم رجع إلى بلده، إذا رجع إلى بلده فإنه لا يقال له متمتع. المتمتع ما يرجع إلى بلده، يحرم بالعمرة ويبقى في مكة أو لا يرجع إلى بلده، له أن يذهب إلى المدينة أو إلى جدة، المهم ليس بلدا له، ثم يحرم بالحج من عامه. الإفراد أن يهل بالحج وحده، والقران أن يهل بالعمرة ولا يتحلل، ثم إذا جاء موسم الحج حج مع نفسه فيكون قد أدخل العمرة، قد أدخل الحج على العمرة. بأي نوع من هذه الأنواع الثلاثة أحرم المحرم فإنه جاز له ذلك. وقالت عائشة رضي الله عنها: منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. وقد نقل ابن قدامة رحمه الله إجماع العلماء على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء. أيهما أفضل؟ ذكرنا أن الأفضل من ذلك هو التمتع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أحرم قارنا وساق معه الهدي وذهب إلى مكة وطاف وسعى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يكن معه هدي أن يتحلل ويجعلها عمرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. يعني تمنى عليه الصلاة والسلام أن يكون قد حج متمتعا، وأنه يمنعه من التحلل من العمرة أنه ساق الهدي. فعلى هذا يقال: من ساق الهدي من بلده، يعني خرج معه مثلا الإبل أو معه الغنم وساقها معه من بلده وأحرم، فإن الأفضل له أن يكون قارنا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. والأفضل في حق من لم يسق الهدي، الأفضل في حق من لم يسق الهدي أن يكون متمتعا، هذا هو الأفضل في هذا. إذا قيل أي الأنساك الثلاثة أفضل، فيقال الأفضل لمن ساق الهدي أن يكون قارنا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والأفضل لمن كان لم يسق الهدي أن يتمتع، لقوله عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فتأسف صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ لم يمكنه ذلك، فدل على فضل التمتع. وقولنا الأفضل لمن ساق الهدي أن يفعل كذا، والأفضل لمن لم يسق أن يفعل كذا، هو الصحيح. يعني من ساق الهدي وتمتع فيكون خالف الأولى وجاز فعله، وكذلك من لم يسق الهدي إذا أراد أن يكون قارنا له ذلك. فأي الأنساك الثلاثة فعل جاز، ولكن الأفضل هو ما ذكرنا. ذكرنا تنبيهات في بعض المسائل التي يحتاجها الحاج أو المعتمر في الميقات، ومن ذلك الحج والعمرة عن الغير. الحج والعمرة عن الغير، أحيانا يكون الحاج يريد أن يحج عن غيره، وكذلك المعتمر يريد أن يعتمر عن غيره. فهنا بعض المسائل نبه عليه العلماء. المسألة الأولى وهي أنه أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج أنه لا يجزئ عنه أن يحج غيره عنه. القادر، القادر يعني المستطيع الذي عنده مال وعنده استطاعة على أن يحج وبدنه صحيح، هذا ما يجوز أن يوكل غيره بإجماع العلماء. وأما من وجدت فيه شروط الحج، وجوب الحج، وكان عاجزا لمانع مأيوس من زواله أو مرض لا يرجى زواله، فهذا في هذه الحالة يجوز له متى ما وجد من ينوب عنه في الحج وعنده مال أن ينيب من يحج عنه. إذن الإنابة في الحج تكون في حق المستطيع بماله، ولا يستطيع أن يحج ببدنه لكونه مريضا أو لا يستطيع الثبوت على الراحلة، لكن عنده مال، فمن كان مستطيعا بماله ووجد من يحج عنه جاز له أن يستنيب. قال العلماء: إذا توفي من وجب عليه الحج ولم يحج، إنسان كان قادرا على الحج وعنده مال ووجب عليه الحج لكنه لم يحج، في هذه الحالة يكون قد أخطأ وأثم بتأخيره، لكن يجب أن يخرج من تركته ما يكون نفقة في توكيل من يحج عنه ويعتمر عنه، سواء كما قال ابن قدامة فاته بتفريط أو بغير تفريط. إذن من وجب عليه الحج فلم يحج يحج عنه من تركته. والإنابة في الحج تجوز في حج الفريضة وفي على التفصيل الذي ذكرنا، وكذلك في حج التطوع، في حج التطوع، لكن بشرط أن يكون النائب في الحج أو المنيب قد أدى حجة الإسلام، لأن من لم يؤدي حجة الإسلام فلا يصح أن يستنيب في حجة التطوع. والنيابة في الحج أنواع، النيابة في الحج أنواع. النوع الأول النيابة عن الحي القادر على الحج بنفسه، إنسان قد حج حجة الإسلام وهو يقدر أن يحج مرة أخرى لكن ما حج ووكل غيره أن يحج عنه حجة وهو قادر على الحج بنفسه، فهذه فيها خلاف بين العلماء، والراجح أنه يجوز، يجوز لمن حج حجة الإسلام أن ينيب عنه غيره في الحج عنه حتى لو كان قادر. والمسألة الثانية إذا كان قد حج حجة الإسلام ولكنه عجز بعد ذلك وأحب أن ينيب من يحج عنه لكونه عاجزا، هذا أيضا جائز، وبذلك قال جماهير العلماء. كذلك هناك صورة ثالثة وهي الحج أو النيابة عن الميت في حج التطوع، أن يكون الميت قد أدى حجة الإسلام أو قد حج عنه حجة الإسلام وأحب أقرباؤه أن يحج عنه حجة التطوع، هذا أيضا جائز على الراجح من أقوال أهل العلم. ولا يحج عن الغير من لم يكن حج عن نفسه، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، رواه أبو داود. إذن الخلاصة أن الحج عن الغير جائز لحديث شبرمة هذا ولأحاديث أخرى، فإذا كان الذي قد أناب عن نفسه المحجوج عنه قد قادر على الحج بنفسه فإنه لا يجوز أن يحج عنه، وإذا كان عاجزا عن الحج بنفسه ويستطيع أن يحج بماله أن يجعل من يحج عنه بماله فإنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه في حجة الفريضة. وأما النيابة في حج التطوع فإنها جائزة مطلقا، سواء كان من يحج عنه قادر على الحج بنفسه أو كان عاجزا حيا كان أو ميتا، على الراجح من أقوال أهل العلم. هنا مسألة وهي أخذ الأجرة في الحج عن الغير، أخذ الأجرة في الحج عن الغير. الأفضل للمسلم أن يحج عن أخيه المسلم بلا ثمن وبلا أجرة في ذلك، ولهذا يقال لمن مات له ميت أن يحج عنه أقرباؤه أبناؤه وبناته ممن هو على علم ومعرفة. والذي يحج عن أخيه المسلم يجوز له أن يأخذ النفقة التي تكلفه في الحج، إذا كان الحج يتكلف 3000 أو 2000 يجوز له أن يأخذ من أنابه نفقة الحج، فيعطى نفقة ثم يذهب إلى الحج فينفق على نفسه كما ينفق الحاج على نفسه بدون إسراف ولا تقتير، فإذا زاد معه مبلغ من الحج فإنه يعيده إلى من أنابه، وإذا نقص عليه ودفع من عنده فإن له أن يطالب أهل الحج فيقول لهم نقصني مبلغ كذا وكذا فيعطونه، وهذا يسمى أخذ النفقة في الحج. أما أخذ الأجرة فيختلف، الأجرة في الحج أن يتفق مع أصحاب الميت أو مع من ينيبه في الحج على مبلغ معين فيقول أنا أحج عنه بقيمة كذا وكذا، وهذا يسمى الإجارة، مثل ما يستأجر شيئا معينا وثمنا معين. الذي يذهب مثلا يستأجر سيارة يقول له يقول بكم تريدون، يقول نريد مثلا مبلغ كذا، فهذا نفس الشيء، هذا لا يريد نفقة وإنما يأخذ أجرة، فيقول أنا أريد مثلا مبلغ كذا، أو يقول له ندفع لك مبلغ كذا. الفرق بين النفقة والأجرة أن النفقة إذا زاد أن النفقة ليست ملكا لمن يأخذها، إنما ينفق على نفسه بمقدار ما ينفق الحاج على نفسه بدون إسراف ولا تدليب، فإن زاد شيء أرجعه وإن نقص شيء أخذه. أما الأجرة فإنه يملك المبلغ كاملا، إذا اتفقوا على 10,000 فإنه يأخذها وتكون ملكا له سواء قتر على نفسه أو لم يقتر. لكن من استؤجر للحج بمال الواجب عليه أن يستحضر نية الإحسان إلى المحجوج عنه، ولا يكون قصدها المال، لا ينبغي أن يكون قصده المال. فالذي يحج عن الغير بأجرة إما أن يكون قصده المال فقط، وإما أن يقصد المال مع الإحسان إلى الميت، وإما أن يكون مقصده أن يكون مشاركا للمسلمين في مناسك الحج وزيارة تلك الأماكن المباركة. ففي الحالة التي يقصد فيها زيارة مناسك الحج والانتفاع بهذه العبادة ومجيء الخير له بدخوله مع الحجاج وكذلك الإحسان إلى الميت، في هذه الحالة يستحب له أن يفعل ذلك ولا بأس بأخذه لهذا المال. أما إذا كان مقصده من الحج عن الغير هو الأجرة فقط، وعلامة ذلك أنه يريد أن يبقى له بعد الحج مبلغ معين يستفيد منه، فيكون مقصدها الأجرة فقط، ليس مقصدها الإحسان إلى الميت أو إلى من يحج عنه أو زيارة المشاعر أو نحو ذلك، مقصده أن يستفضل وأن يبقى له من المال شيء، فهذه النية نية سيئة. والحج حينئذ يكون صحيحا، لكن الذي حج عنه يناله الأجر، وأما النائب في الحج فإنه لا ينتفع بذلك ولا يحصل له أجر ولا ثواب من الله سبحانه وتعالى، لأن مقصده مقصد سيء، مقصده من ذلك الدنيا فحسب، نسأل الله العافية. ولهذا نحن ننصح كل من أراد من طلب من يحج عنه أن يختار من أولئك أهل العلم وأهل الفضل، وأن يختار من ذلك طالب علم يكون مقصده الإحسان والخير إلى من يحج أو من يراد منه أن يحج عنه. هذه مسألة لابد من الاهتمام. بعض الناس يذهب إلى مكة فيقابله بعض الناس هناك ويقول له اعطنا مبلغ ونحن سنحج عن ميتك أو عن أمك أو عن أبيك أو سنعتمر، فيثق فيهم ويعطيهم بدون أن يتحرى عنهم، ولا شك أن هذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس ويكون المقصد منها المال إلا من رحم الله. إذن الحاصل أن الحج عن الغير بأجرة جائز، لكن ينبغي على الحاج عن الغير أن يكون مقصده مقصدا شرعيا ومقصدا حسنا، وحينئذ لا بأس من أخذه لهذه الأجرة. هنا مسألة أيضا يحتاجها من في الميقات، وهي الحج بالصغار. الحج بالأطفال الصغار بنين أو بنات من الأمور المستحبة الجائزة وليست بواجب. من كان عنده صغار لا يجب عليه أن يحج أو بهم أو يعتمر بهم، لكن يستحب لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي رفعت إليه صبيا قالت له ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فدل الحديث على أن الصبي يصح حجه، يصح حجه سواء كان مميزا أو غير مميز. المميز يقال له أحرم ويعلم فيقول التلبية ونحو ذلك، غير المميز ينوب عنه وليه فيحرم. وهذه الحجة التي يحجها الصغير أو يعتمرها الصغير يؤجر عليها، ويؤجر عليها ولي أمره الأم والأب أو من كان مسؤولا عنه، ولكن إذا بلغ يقال له عليك حجة أخرى وهي حجة الإسلام، لقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل، فإذا عقل فعليه حجة أخرى. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. ومن المسائل المهمة في حج الصغار ما نقله الحافظ ابن حزم رحمه الله أن الصبي إذا حج جاز له ذلك، وعليه أن يجتنب ما يجتنب المحرم. إذا كان ولد صغير ذكر يقال له يجتنب اللباس ويجتنب المخيط، المخيط من اللباس، ويجتنب الطيب ونحو ذلك. وإذا كانت فتاة صغيرة وبنت صغيرة فإنها لا تغطي وجهها ولا كفيها، وتعلم مثل ما تفعل مثل ما يفعل الكبير سواء بسواء. والأمر في ذلك سهل، بعض العلماء يشترط شروط في حج الصغار، فيقول إذا أخطأ الصغير فعليه فدية، وإذا جئنا إلى الطواف فإن الأب أو الأم يطوف أولا ثم بعد ذلك يأخذ الصغير ويطوف به. هذا كله غير صحيح، بل يجوز أن نحمل الصغير ونطوف به معا، ويكون هذا الطواف عن الطائف وعن المحمول أيضا، عن الحامل والمحمول. فالأب يأخذ ابنه الصغير وينوي الطواف عن نفسه وينوي نيابة عن ابنه، فيكفيه طواف واحد وكذلك سعي واحد إذا حمله. أما إذا جعله على عربية مثلا أو على شيء يعني يحمله عليه فإنه لا شك أن ذلك جائز مع وجود النية. بعض الفقهاء يشترط يقول تطوف أولا ثم بعد ذلك تطوف مرة أخرى بالصغير، هذا ليس بواجب، هذا ليس بواجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له المرأة ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ولم يقل لها ويلزمك أن تفعلي كذا وأن تفعلي كذا. إذا أخطأ الصبي، إذا احتاج الصبي إلى شيء وأخطأ، مثلا احتاج الصغير أن يلبس سروالا، أو أخطأ فقلم أظهاره، أو أخطأ فحلق شعره مثلا وهو محرم، فلا شيء عليه ولا تفسد عمرته ولا حجه بذلك، وفعله جائز وليس على وليه أن يفعل شيئا. بقيت مسألة وهي أنه إذا كان الصغير سيكون مصدر يعني شغل للكبير عن مناسك الحج ومناسك العمرة، ففي هذه الحالة يترجح تأخير إحرامه إلى وقت آخر. أن بعض الناس يأخذ ابنه فيحج به أو يعتمر فينشغل تماما عن مناسك الحج والعمرة، فهذا نقول له لا، أنت تتفرغ للحج والعمرة ولا يكون فعل هذا المستحب شاغلا لك عما أوجب الله عز وجل عليك من حجك أو عمرتك. هذه بعض المسائل نبهنا عليها في هذا الباب ما دام الإنسان في الميقات. إذن يكون قد نبهنا على ما يتعلق بكثير من المسائل التي يحتاجها المسلم في الميقات. وحاصل ذلك أن الرجل إذا جاء إلى الميقات والمرأة المحرم أنه يغتسل ويتطيب ويصلي، وبعد ذلك يدخل في النسك فيلبي ويستمر في التلبية إلى أن يصل إلى مكة. يقول جابر رضي الله عنه في الحديث في سياقه: وكنا أو قال لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، لسنا نعرف العمرة. يقول جابر كما في رواية: وكنا نقول لبيك اللهم حجا نصرخ به صراخا. وفي رواية: أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا ليس معه غيره خالصا وحده. يقول: وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت. كلام جابر هذا يدل على أن كثير من الصحابة كان مقصدهم الحج، فلبوا بالحج وحده ولم يكونوا يعرفون العمرة، لم يكونوا يعرفون العمرة، يعني أنهم لم يلبوا بالعمرة. ليس معنى أنهم لا يعرفون مناسك العمرة، كلا، بل كانوا يعرفون العمرة لكن لم يكونوا يلبون بالعمرة في أشهر الحج، بل كانت العمرة عند العرب في أشهر الحج من أفجر الفجور، كما في حديث عبد الله بن عباس قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برد دبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. هذه كانت بعض الطقوس إن صح التعبير التي كان يفعلها المشركون في الجاهلية قبل الإسلام. كانوا بعد شهر ذي الحجة يسمون شهر محرم يسمونه صفر، يفعلون ذلك من أجل أن يستبيحوا الشهر الحرام. إذا كان عندهم معارك مع بعض الأعداء فإنهم لا يتمكنون من القتال في الأشهر الحرم، وشهر محرم من الأشهر الحرم، فماذا كانوا يصنعون؟ يؤخرون محرم فيقدمون صفر ويؤخرون محرم ويقاتلون إذا شاءوا، وهذا يفعلونه نسيئة كما قال الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. هذا هو النسيء، أنهم يجعلون صفر مكان محرم ومحرم مكان صفر. وكانوا يقولون لا نعتمر في أشهر الحج، ما يعتمر، فيقولون إذا برد دبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. وكانوا يحجون على الإبل ويركبون عليها ويضعون فوق الإبل شيئا يجلسون عليه يسمى بالسرج، فالإبل تنتهي من السفر وفي موضع السرج أثر جروح من طول السفر، فهم يقولون إذا انتهى الحج وارتاحت الإبل وشفيت من جروحها وانتهى شهر صفر يعني شهر محرم فحينئذ تحل العمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين، فالصحابة كانوا على هذا لا يعرفون العمرة يعني لا يعرفونها في أشهر الحج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة بين لهم أنه يجوز العمرة في أشهر الحج، ولهذا قالت عائشة منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج. فالرسول عليه الصلاة والسلام خالف المشركين وبين للناس أن العمرة مشروعة في أشهر الحج، لهذا ذكرنا أن الميقات الزماني للعمرة في السنة كلها، ولا يستثنى من ذلك إلا أيام الحج لمن كان متلبسا بالحج، لمن كان متلبسا بالحج. هذا معنى قول جابر لم نكن نعرف العمرة، لم نكن نعرف العمرة يعني في أشهر الحج. يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه بعد ذلك حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت، وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن واستلم ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد. قال وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبس ثيابا صبيغا مفتحلا فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت عليها فقال صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. هذا القطعة من حديث جابر هي عبارة عن صفة العمرة. الآن انتهينا من ذكر ما يتعلق بالميقات وأنه إذا انتهى من الميقات وخرج بعد معرفة هذه الأحكام المتعلقة بالإحرام عن نفسه أو الإحرام عن الغير أو الإحرام عن الصغار ينطلق بعد ذلك إلى مكة، فيشرع له أن يلبي وأن يستمر في التلبية إلى أن يرى بيوت مكة، وقال بعض العلماء إلى أن يرى الكعبة، لكن صحيح أنه إذا رأى بيوت مكة يقف ويقطع التلبية ويتهيأ حينئذ لأداء العمرة، يتهيأ حينئذ لأداء العمرة الإحرام والطواف بالبيت والسعي، وبعد ذلك يحلق ويقصر إن كان متمتعا كما ذكرنا أو معتمرا أو ينتظر على إحرامه إلى مناسك الحج. هذه العبارة من حديث جابر عبارة عن صفة العمرة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله تعالى نبدأ في توضيحها في الدرس القادم، لكن يرجى من الأخوات تحضيرها لأن المسائل التي تمر بها مسائل معروفة ومسائل سهلة، فلعلنا نمر عليها مرورا سريعا في الدرس القادم من أجل أن أكثرها يعني واضح. ونقدم قبل ذلك بما يتعلق بمحظورات الإحرام التي إذا أحرم المسلم ولبى وجب عليه أن ينقطع عنها. هذه يعني خلاصة ما يمكن أن نذكره في هذا الدرس، ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وليس هناك اختبار في هذا اليوم، والامتحان في الدرس القادم إلى نهاية المذكرة، امتحان في الدرس القادم إلى نهاية المذكرة، لكن نبدأ من الميقات الزماني للعمرة، من الميقات الزماني للعمرة إلى نهاية المذكرة سيكون الامتحان فيها إن شاء الله، والله أعلم.